نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من مجالس الدورة الرمضانية لشهر رمضان المبارك لعام 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في يوم 27 من شعبان في متن زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 68 رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الفطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي في كتابه زاد المستقنع: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر سميت بذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر، والمراد الفطر من شهر رمضان المبارك، فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين عند تمام الشهر صدقة يخرجونها عن كل فرد من أفرادهم ويتصدقون بها، وهي تعتبر زكاة عن البدن، ولذا فإنها تجب على الغني والفقير الذي يجدها، وتجب على الحر والعبد، تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى، لأنها فريضة عن البدن. نعم.
قال رحمه الله: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.
نعم. زكاة الفطر، وبين المصنف هنا بعد أن ذكر عنوان لها باب زكاة الفطر ذكر على من تجب، فقال تجب، وهذا هو حكمها، أنها واجبة يعني فرضا، يعني أن زكاة الفطر فرض، والدليل قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وحديث ابن عمر في الصحيح عند البخاري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة يقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، وذكر صاع من بر وصاع من تمر وصاع من أقط وهو اللبن المجفف إلى آخره. والاستدلال بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قيل فسر تزكى أي أخرج صدقة الفطر، فصلى أي صلاة العيد، فيدل على المشروعية. وأما الفرضية فمن قوله صلى الله عليه وسلم، فمن قول ابن عمر فرض رسول الله، فهذا يدل على الوجوب، وأن صدقة الفطر فرض واجب. قال: تجب على كل مسلم دون النظر إلى جنسه، وقوله مسلم يعني ذكرا كان أو امرأة، عبدا أو حرا، صغيرا أم كبيرا. وقوله مسلم يخرج بذلك الكافر، فلا تجب عليه صدقة الفطر وإن كان مخاطبا بها، حتى ولو كانت على البدن، لأنها عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر. نعم. قال: فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوت، من قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. تجب على المسلم بهذا الشرط أن يجد ما يزيد عن كفايته وكفاية من يعوله يومه وليلته، يعني يوم العيد وليلته، فإذا وجد زائدا على ذلك فإنه يخرج منه صدقة الفطر. ومن لم يجد فاضلا عن كفايته أو كفاية من يمونه ويعوله يعني تجب عليه نفقته، فإنه ليس عليه صدقة فطر لعدم توفر الشرط، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والذي فضل عن صدقة الإنسان هل يخرج أولا الزوجة أم العيال قولا لأهل العلم، ولكن يخرج عن نفسه أولا، لا يقدم غيره عليه، وهذه مسألة الإيثار في القرب، فيقدم نفسه أولا ولي أمر أو الزوج على الزوجة والعيال. فما فضل من صاع مثلا، هل يقدم أحد الأبناء أم الزوجة؟ قولان لأهل العلم. على كل حال يخرج ما فضل أيضا عن يوم العيد وليلته. نعم، وهذا يدل على أهمية هذه الصدقة. نعم، هل تقسم الوقت نصفين؟ على حسب الصفحات. طيب، زي ما شئنا بس.
قال رحمه الله: لا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه.
قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، لا يمنع وجوب صدقة الفطر إذا كان الإنسان عليه دين وعنده ما يتمكن من إخراجه من صدقة الفطر فيجب عليه، ولا يمنعها أن عليه دينا للناس، بخلاف ما مر في زكاة المال من أنها يمنعها الدين الذي ينقص النصاب. فلو كان عليه دين وحال وقت سداده وسدده قبل موعد الزكاة فإن ذلك يمنعه، إذا نقص النصاب يمنعه من الزكاة. ولكن هنا في صدقة الفطر لا يمنعها الدين إلا بطلبه، أي لو طالب صاحب الدين بالدين وهو حال وليس عند المدين إلا ما يسدد الدين لم تجب عليه صدقة الفطر، لأنه لم يبقى عنده شيء يخرج منه صدقة الفطر، لأن الذي عنده أصبح مستحقا لصاحب الدين أو مستحقا لصاحب الدين. نعم، فإذا تعارض الدين مع الزكاة حينئذ وطلب صاحبها زكاته وهو سيشتري بهذا المال تمرا أو زبيبا أو يعني أحد الأصناف من قوت أهل بلده، فيقدم الدين أولا. وأيضا مما ينتبه له أن الإنسان قد يكون فقيرا وليس عنده ما يكفيه وعياله وزوجه يوم العيد وليلته، وبالتالي تسقط عنه صدقة الفطر، لكن أعطاه الناس من زكواتهم، فإنه حينئذ يخرج الزكاة فيكون آخذا للزكاة ومعطيا إياها. نعم. قال:
فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه.
وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان.
نعم، ولو شهر رمضان،
يعني يخرج الإنسان عن نفسه أولا ثم يخرج عمن يمونه، يعني عمن تجب نفقته عليه من أولاده وزوجاته ووالديه، إن كان يعني الوالدان ليس لهما صنعة وليس لهما تكسب فيجب إخراج زكاتهم عن أبنائهم، أبنائهم يخرجون الزكاة عنهم، وأهل بيته يخرج عن كل من تلزمه نفقتهم لأنها تابعة للنفقة، لكن يبدأ بنفسه أولا لأن حاجته مقدمة على حاجة غيره. ولو شهر رمضان، أي لا يمونه إلا في شهر رمضان تبرعا منه وإحسانا إليه، فهذا قيل تجب عليه لأنها تابعة للنفقة، وقيل يستحب له ذلك ولا يجب عليه، والأرجح والله أعلم أنه إذا لم ينفق عليه إلا شهر رمضان فقط فلا يجب عليه ذلك، لأن إنفاقه عليه من باب التبرع والإحسان، وهذا رواية الإمام أحمد واختاره ابن قدامة كما في الإنصاف. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث.
نعم، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. يعني إذا كان عنده سعة من المال فإنه يخرج عن نفسه وعمن يمونه من زوجته وأولاده ووالديه وأقاربه الذين ينفق عليهم، يعني ممن تجب عليه النفقة عليهم. أما إذا لم يكن عنده سعة وإنما عنده ما يكفي عن البعض فقط دون الآخرين، فإنه يبدأ بنفسه أولا، ثم بزوجته لأنها محبوسة عليه، ثم بأولاده، ثم عن والديه، ويبدأ بأمه ثم بأبيه. وذلك لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي كما عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: عندي درهم، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على والديك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به. ولعلك تنظر هذا الإسناد. فبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه مؤنته على الترتيب الذي مر، فيبدأ بالأهم فالأهم. نعم.
قال رحمه الله: والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز.
نعم.
ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت.
أجزأته.
أجزأت عند الزج. أجزأته.
نعم. قال: والعبد بين شركاء عليهم صاع، يعني إذا كان العبد يملك عدة مالكين فيجب أن تخرج عنه صدقة الفطر كما مر، وتجب على سيده، لأنه إنما ملكه لسيده، فتجب صدقة المملوك على سيده. لكن لو كان له عدة مالكين فإنه يجب عليهم صاع عن هذا العبد، كل على حسب حصته وعلى قدر ملكه من العبد. فلو كان أحدهم يملك ربع العبد والآخر نصفه والثالث ربعه الآخر، فيقتقسم الزكاة عليهم على حسب حصصهم وملكهم من العبد. ويستحب يعني إخراج صدقة الفطر عن الجنين، وهذا الحمل في البطن، لأن عثمان رضي الله عنه أمر بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل، ولم يثبت في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يعني قول خليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه، فلا مانع من القول به. وذكر المصنف عن عليهم صاع، والصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل، أربع حفنات هذه صاع، والحفنتان نصف صاع. والحمد لله الآن صار هذا ميسرا، ففي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد هذا الصاع ومختوم، بل يوجد فيه أسانيد أيضا في الحديث التي ورد فيها الصاع، وعندنا من ذلك المد، وعندنا الحمد لله هذا المد بفضل الله نستخدمه في صدقة الفطر. قال: ولا تجب لناشز، يعني المرأة التي نشزت ليس لها نفقة ما دامت ناشزا، كذلك لا يجب على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر. لو دخل رمضان وجاء موعد الزكاة وهي ناشز، فإنه لا يخرج عنها، وتخرج هي عن نفسها، لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة. قال: ومن لزمت غيره فطرته، أي لزم غيره أن يخرج عنه الفطرة، فأخرج عن نفسه بغير إذنه، يعني لم ينتظر إلى أن يخرج عنه غيره، أجزأته، لأنها في الأصل واجبة عليه. وإنما تحملها غيره من باب الكفالة، فإذا أخرجه عن نفسه كالزوجة أو الابن، إذا أخرج عن نفسه تجزئه. وإنما تحملها غيره من باب الكفالة، فإذا أخرجه عن نفسه فهذا جاء على الأصل فتجزئ. ولو لم يأذن له من هو تحت كفالته. نعم تجزئه وإن لم يأذن. نعم
لم أجل الحديث في الكتب التسعة.
نعم
لم أجل الحديث في الكتب التسعة
عند ابن حبان عند ليس عند أبي داود والنسائي.
حس عنه أكثر من أجل
أنفقه على والديك.
طيب. قال رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم.
قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم ليلة الفطر فإذا غربت الشمس ورؤية هلال شوال صارت هذه أول ليلة من شوال حينئذ تجب صدقة الفطر، حيث أنه لو ظهر الهلال وهو حي ثم مات بعد ذلك قبل يوم العيد فإنه يجب إخراج الزكاة من تركته. أما إذا مات قبل غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان ولم يهل عليه هلال شوال إلا وهو قد مات فلا تجب عليه، فلا يخرج عنه صدقة الفطر، ولا تجب بأول الشهر ولا أوساطه كما سبق. لو مات قبل غروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء، ومن مات بعد الغروب وجب أن يخرج عنه صدقة الفطر لأنها وجبت عليه. فمن أسلم بعده أي أسلم بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه لفوات وقت الوجوب، وكذلك لو ملك عبدا بعد غروب الشمس بأن اشتراه أو وهب له أو وهب له أو ورثه بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه فطرته لفوات وقت الوجوب، أو تزوج زوجة أي لو عقد على امرأة بعد غروب الشمس لم تلزمه فطرة هذه الزوجة لأن العقد جاء بعد وقت الوجوب، أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته أي ولد له مولود بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه فطرته لفوات وقت الوجوب. قال وقبله تلزمه يعني من ملك قبل الغروب عبدا أو تزوج امرأة قبل غروب الشمس أو ولد له مولود قبل الغروب من ليلة الفطر قبل غروب الشمس ولو بلحظة وجبت عليه فطرة ذلك الشخص المستجد عنده لأنه أدرك وقت الوجوب. طيب ثاني. نعم
شيخنا ما وجدت إلا حديث ثوبان.
نعم.
في مسلم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وهو راوي في الحديث الشهر وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم.
نعم وهذا قول أنه يبدأ بالأبناء أولا قبل الزوجة. نعم طيب. نعم الثاني القارئ الثاني. نعم طيب أكمل. نعم ويجوز.
قال رحمه الله ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما.
وقت هذا وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى أربعة أقسام: وقت جواز، ووقت أفضلية، ووقت إجزاء، ووقت قضاء. وقت الجواز قبل العيد بيومين فقط، كيوم 28 أو 29 من رمضان، لأن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فعند البخاري كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وقيل إن ابن عمر أعطاها للذي يجب الزكاة وليس لمستحق الزكاة، والأظهر أنه لا بأس من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا داعي للتشدد في ذلك. نعم، الأفضل أن تخرج صبيحة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولكن قبله بيوم أو يومين لا بأس بذلك، وعليه فتوى كبار أهل العلم. وأيضا ما فيه من التوسع على الناس، ولأن وقت قريب من وقت الإخراج. أما لو أخرجها قبل اليومين من الشهر فإنها لا تجزئه، لأن هذا لا يعرف عن السلف. الصواب والأظهر أنها لا تجزئ. والوقت الثاني وقت أفضلية، يوم العيد قبل الصلاة أفضل، أي قبل الخروج لصلاة العيد أفضل من سائر اليوم، فإذا أخرجها قبل الخروج إلى صلاة العيد كان هذا أفضل. والثالث وقت الإجزاء في بقية يوم العيد، فلو أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإنها تجزئ، لكنها تكره في باقيه، أي يكره كراهة تنزيه لأنه فاتته الفضيلة. الرابع وقت القضاء، ويقضيها بعد يومه آثما، فإذا أخرجها في اليوم الثاني من شوال وما بعده فهذا يعد قضاء ويأثم بالتأخير. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويجب صاع من برد أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز.
لما تكلم عن حكم صدقة الفطر ووقت إخراجها شرع في بيان مقدار صدقة الفطر والجنس الذي تخرج منه. قال: ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، وهو اللبن المجفف. فالواضح من هذا كله أنها تخرج من الطعام ولا تخرج قيمة، وتخرج مما يقتات منه أهل البلد عادة. هذا هو القول الراجح، ولذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم الأجناس التي تخرج منها صدقة الفطر بحسب تنوع أقوات الناس، ففرض صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، لأن أقوات الناس تختلف، فمنهم من يقتات البر، ومنهم من يقتات الشعير، ومنهم يقتات التمر، ومنهم من يقتات الزبيب وهو مجفف العنب، ومنهم من يقتات الأقط وهو اللبن المجفف، وهو غالبا ما يكون عند البادية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نوعها لأن الناس يختلفون في أخواتهم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين. قوله: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، كان يخرجها من الأرز أو من الذرة، هذه أطعمة تقتات في الغالب في البلد فتخرج منه، ولو لم يكن من هذه الخمسة، يعني هذه الخمسة على سبيل المثال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. وبعض العلماء يرى أنها لا تخرج من غير الخمسة إلا عند عدمها، ولهذا قال: فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات يعني ويدخر. والصحيح أنه يجوز إخراجها من غير الخمسة وإن كانت هذه الخمسة موجودة، إذا كان ذلك مما يستعمل قوتا في البلد غالبا، كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. قال: لا معيب، أي لا يجوز إخراج صدقة الفطر من البرد أو التمر أو الزبيب أو الأغط أو سائر الأطعمة المعيبة، إذا كان هذا العيب يؤثر في الانتفاع بها أو ينقصها أو لا يرغبه بسببه متوسط الناس، فإن ذلك لا يجزي في صدقة الفطر، إن صدقة الفطر زكاة، والزكاة تخرج من المتوسط الذي ليس هو بالمرتفع من الأطعمة، وليس هو بالمنخفض الذي لا يرغبه كثير من الناس، وإنما تخرج من المتوسط المعتاد في البلد، فلا يخرج من تمر مسوس أو من بر أو شعير فيه دويبة أو فيه مرض مما يصيب الحبوب والثمار. قال: ولا خبز، أي لا يخرج أيضا من الخبز، لأن الخبز لا يستمر الانتفاع به ولا يتصرف فيه صاحبه على حسب حاجته، بخلاف البرد والشعير والتمر والزبيب والأقط، فإن صاحبه يستطيع أن يتصرف فيه، إن شاء باعه وإن شاء أكله وإن شاء أهداه. وأما الخبز فإن الانتفاع به محصور فلا يصلح إخراجه في صدقة الفطر. وأما بالنسبة لإخراج القيمة في صدقة الفطر فتنازل في ذلك، والأظهر والله تعالى أعلم أنها لا تجزئ، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بإخراجها من الطعام وقدر ذلك بالصاع، ونوع ذلك لاختلاف استعمالات الناس من الأطعمة وقدرها بالصاع، وهذا لا يتأتى في القيمة. وأيضا لأن القيمة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عدل عنها وأمر بإخراج الطعام خاصة، ولأن الفقراء في يوم العيد يحتاجون إلى الطعام ليتوسعوا مع الناس ويأكلوا مع الناس، والنقود لا يحصل بها هذا الغرض إلا بأن يذهب ويشتري، وقد لا يوجد دكاكين مفتوحة أو لا يوجد شيئا يعرض للبيع في هذا اليوم، فلا يستفيد من هذه النقود. أما إذا أعطي الطعام فالطعام هي للانتفاع به في نفس اليوم، ولأن اليوم يوم أكل وشرب، والفقراء بحاجة للطعام، ولقوله عليه الصلاة والسلام وعنها إن قول ابن عمر: فرض رسول الله صدقة الفطر صاع من برج صاع من تمر إلى آخره. ففي إخراجها من الطعام حكمة عظيمة، وهي التيسير على الناس وعصود المقصود بالأكل والشرب والانتفاع في هذا اليوم المبارك، ولأن الأعمال تعطل فلا يجد مجال للكسب حتى يأكل من كسبه، ولأن محلات البيع تقفل في هذا اليوم فلا يجد من يبيع له، فيعطى ما يكفيه ويغنيه هذا اليوم حتى يفرح مع الناس. وإذا أخرج النقود فاتت هذه الحكم التي من أجلها شرعت صدقة الفطر. فضلا عن كون هذا القول أنها تخرج من قوت أهل البلد، وقول الجمهور من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمه الله. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فأجاز إخراج القيمة، ولكن هذا خلاف النص، وهذا اجتهاد مع النص ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن إخراج القيمة، وأن فلان أفتى بإخراج القيمة، قال رحمه الله: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول فلان، فالواجب العمل بالنص. وأما المقدار الذي يخرجه في صدقة الفطر فإنه صاع بالصاع النبوي الذي هو عبارة عن أربع حفنات بكفي معتدل الخلقة مجموعتين، كل حفنة تسمى مدة، فالصاع أربعة أمداد، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبا، ثلاثة كيلوات تقريبا. فيخرج بالصاع ولا تخرج القيمة. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
وقال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يعطي الجماعة، يعني عدة أفراد من الفقراء، ما يلزم الواحد، يعني بأن يعطيهم صاعا عن واحد وهم جماعة يشتركون في هذا الصاع. يجوز أن يدفع الصاع لأهل بيت من الفقراء. وعكسه أن يجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، مثلا صدقة 5 أفراد يعطونها لشخص واحد، لأنه لم يرد تحديد لمن تدفع إليه صدقة الفطر، وإنما نص على دفعها للفقراء فقط، سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة العيدين.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وإن شاء الله بعد العشاء نكمل باب صلاة العيدين. وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه. يوجد أسئلة؟
نعم. يقول السائل: هل أحسن الله إليك يا شيخنا، هل معنى عنده قوته يوم العيد وليلته أنه لو ليس عنده في البيت لكن عنده مال يشتري به فيما بعد أنه لا تلزمه حينئذ؟
لا، المقصود أن عنده القوت أو عنده ما يشتري به قوتا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا: هل التقبيل والمداعبة في نهار رمضان مع خروج المذي يبطل الصوم؟ وهل يختلف في صوم النافلة؟ وحكم الكلام الذي فيه فحش بين الرجل وزوجته في نهار رمضان، وخاصة المسافر بعيد عن زوجته أو بعيدا عن زوجته؟ وجزاكم الله خيرا وأسف على الإطالة.
الأول ما هو؟
تقبيل والمداعبة في نهار رمضان مع خروج المذي.
أما خروج المذي فالصواب أنه لا يفطر، ولكن لا يفعل ذلك في الاعتكاف، لا يباشر ولا يقبل ولا يضم، ولو قبل وهو صائم فأمنى هذا الذي يفطر، أما إذا أمذى فلا يفطر. والفقرة الثانية ما هي؟
هل يختلف في صوم النافلة؟
لا، لا فرق بين النافلة والفريضة. نعم.
وحكم الكلام الذي فيه فحش بين رجل مسافر وأهل؟
لا أدري من المقصود بالفحش، هل يقول الكلام يعني فيه منكرات؟ فهذا لا يجوز لا بين الزوجة ولا غير الزوجة. أما كان يقصد كلاما يعني فيه مداعبة وفيه تنزل مع الزوجة يلاعبها لأنه بعيد عنها، فلا بأس بذلك مما يباح. أما ما فيه فحش يعني زادت نكارته كالفاحشة، لا يقال هذا لا في السفر ولا في غير السفر. ولعل السائل يقصد كلاما يعني يستدعي به قلب امرأته ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. وما ننصح به إخواننا المسافرين ألا يجاوز مدة 4 أشهر، لا يجاوز هذه المدة، لأن عمر رضي الله عنه لما اشتكى النساء بعد أزواجهن أتى بحفصة، سأل حفصة رضي الله عنها: كم تستطيع المرأة أن تصبر على غياب زوجها؟ فقالت: 4 أشهر، هي مدة الإيلاء. فأمر عمر رضي الله عنه الرجال ألا يزيدوا على ذلك. وبعض الناس يجلس سنين عددا ويتفاخر ويتباهى بأنه منذ 10 سنوات لم يلقى أهله، وهذا المسكين لا يدري. من أدراك ويقول: لا، أهلي عندهم عفة، أهلي عندهم كذا. هذا خطأ. الواجب على الإنسان أن يراعي العرض وأن يحافظ على عرضه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول رجل زوج ابنين من أبنائه.
بقي السؤال في شيء؟
نعم. رجل زوج ابنين من أبنائه قبل رمضان بيوم أو يومين من سنوات، حوالي أكثر من 45 سنة، والاثنان وزوجاتهم أفطروا معظم رمضان أو كله بسبب التهاون وعدم العلم بحكمه والآن عرفوا أن ما فعلوه كان حراما ولا يجوز، فما الحكم وماذا يفعلان، علما بأن الواحد منهم تجاوز سن 60 ولا يستطيع الصوم، فما الحكم بارك الله فيك؟
كيف لا يعرف أن هذا حرام؟ هل هناك أحد الآن لا يعرف أن الجماع محرم في رمضان؟
من 45 سنة
هذا يعني بعيد. على كل حال التوبة تلزمهم، وأما القضاء فعليهم القضاء، وإلا ما تيسر لهم لو أخرجوا أرجو أن يكون مقبولا، لكن عليهم الندم على هذا الفعل العظيم وانتهاك حرمة الشهر العظيمة والعياذ بالله. نعم. وعلى الإنسان الزواج جائز ولو في نهار رمضان، لكن لا يأتي أهله إلا بالليل، ولو ابتعد عن هذا الوقت، لأن الشاب يكون عنده قوة في شهوته وربما لا يملك إربه، فلو تأخر بعد رمضان يكون أحسن، أو قبله بمدة يعني 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 حتى يكون يعني قد أخذ وطره وقضى وطره من أهله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، كيف الجمع بين العمل والاعتكاف وجزاكم الله خيرا؟
إذا كنت تعمل في المسجد اعتكف الحمد لله، أما إذا كنت تخرج فالحنابل يرون ذلك أن تشترط وتخرج لحديث الضباع بنت الزبير، ولكن بالنسبة لي الأظهر أن هذا خاص بالحج ولا يقاس عليه الاعتكاف، والله تعالى أعلم. وبعض العلماء يفتي بهذا، حتى لو جلس الإنسان في المسجد وقتا ينتوي الاعتكاف يجزئه ذلك أو يسمى هذا اعتكافا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم من نسي زكاة الفطر؟
نسيها هو هذا بعيد جدا يعني، لكن لو نسيها، لو أنه مغفل وينسى كثيرا فيخرجها، يجب عليه أن يخرجها حتى ولو فات وقتها فإنه يخرجها، فإن كان متذكرا وتعمد تأخيرها عن وقتها فإنه آثم، وتكون هذه يعني صدقة من الصدقات وطعمة من الإطعام، لأن وقت إخراجها يكون قبل صلاة العيد. وأما من كان في الصحراء ولا تلزمه صلاة العيد، أو كان مسافرا ولا تلزمه صلاة العيد، فإنه يقدر الوقت ويخرجها قبل وقت صلاة العيد. نعم.
وحكم الناس الذين يخرجون زكاة الفطر نقودا لأنهم يسمعون لمشايخ يفتونهم بأنها تخرج نقودا،
كما سبق قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإنسان يتحرى. نعم، بعض الأئمة قال ذلك كالإمام أبي حنيفة رحمه الله وعمر بن عبد العزيز والإمام البخاري، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بالأحظ للفقير، لكن الأظهر قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وأنها تغلب من قوت البلهم أسعد بالدليل من الإمام أبي حنيفة ومن الإمام البخاري في هذه المسألة، هم أسعد بالدليل، الدليل معهم حديث عبد الله بن عمر واضح، والحديث أنها طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث يدل على أنها تخرج من قوت أهل البلد. وبعض الناس الله أهداهم الله، وبعض الشباب هداهم الله، عنده فلسفة في هذا. الناس الحمد لله كادوا يعني يمشوا جميعا على إخراج الزكاة طعاما، فيأتي هذا ويبدأ يتفلسف ويتحذلق ويعني يتكلم كلاما مخالفا للنص، ويتحدى أحدا يأتي بدليل من الكتاب أو السنة يدل على إخراجها قيمة، يتحدى الذي عنده دليل يلا يأتي به، أين هذا الدليل؟ أين هذا الدليل؟ إلا كلاما عقليا مصادما للنص، فلا داعي لهذا. هؤلاء الشباب هداهم الله، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يلزموا غرز العلماء الكبار واللجان العلمية التي أفتت بأنها تخرج من قوت أهل البلد. وكم يسعد الناس بإخراج هذه الزكوات، الفقراء يسعدون حينما تعطيهم تمرا أو أرزا أو يعني فول أو أشياء من قوت البلد يستفيدوا منها. ومن أدرك إذا أخذ المال ألا يشرب به دخان أو سجائر أو مقدرات. ولو قل من كل هذه العلل فإن الطعام أفضل، كما سبق في الشرح من الحكم في إخراج القوت ليس المال. وهناك زكاة مال الحمد لله تخرج من المال، وزكاة عروض التجارة الحمد لله، أن الزكوات متنوعة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قرأت للشيخ العثيمين رحمه الله أنه قال الجماعة تكون بالرفع كذلك ليس فقط بالنصب، فما المعنى حينئذ؟
الجماعة
وفي الجملة شيخنا اللي هي ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
نعم، الجماعة يعطوا ما يلزم الواحد وعكسه، هي أصلا مرفوعة هنا لا شك، قراتها منصوبة.
منصوبة. والشيخ ابن عثيمين قال إنها على وجهين.
قال ماذا؟ عيد.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد.
هذه منصوبة.
ما يلزم
طيب
الواحد.
يعطي الجماعة.
نعم.
ما يلزم الواحد، يعني واحد يخرج يقسم زكاته على جماعته. ويمكن أن تحمل ويجوز أن يعطي الجماعة الواحدة. يعني جماعة ثلاثة أو أربعة يعطون واحدا. لا إشكال، لكن الفقرة التي بعدها ما هي؟
هذه كانت آخر فقرة في
فقط
في الباب. نعم.
وقبلها قبلها ماذا؟
بعد شفنا قبلها كان
على كل حال هو قال وعكسه، يعني إما أن تنصب أو تضم، كلاهما لا إشكال فيه.
قبلها ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيق،
يعني ليس متعلقا بهذا. ويجوز أن يعطي الجماعة الواحدة ثلاثة أو أربعة يعطوا زكواتهم لواحد. ويجوز أن يعطي يعني الشخص المزكي الجماعة، شخص واحد يوزع زكاته على جماعة من الناس. وأحسنت يا هذا الأخ الذي يعني أفاد هذه الفائدة، بارك الله فيك. انتهى. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من مجالس الدورة الرمضانية لشهر رمضان المبارك لعام 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في يوم 27 من شعبان في متن زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 68 رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الفطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي في كتابه زاد المستقنع: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر سميت بذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر. والمراد الفطر من شهر رمضان المبارك، فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين عند تمام الشهر صدقة يخرجونها عن كل فرد من أفرادهم ويتصدقون بها، وهي تعتبر زكاة عن البدن، ولذا فإنها تجب على الغني والفقير الذي يجدها، وتجب على الحر والعبد، تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى، لأنها فريضة عن البدن. نعم.
قال رحمه الله: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.
نعم. زكاة الفطر، وبين المصنف هنا بعد أن ذكر عنوان لها باب زكاة الفطر ذكر على من تجب، فقال تجب، وهذا هو حكمها أنها واجبة، يعني فرضا، يعني أن زكاة الفطر فرض. والدليل قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وحديث ابن عمر في الصحيح عند البخاري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة يقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. وذكر صاع من بر وصاع من تمر وصاع من أقط وهو اللبن المجفف إلى آخره. والاستدلال بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قيل فسر تزكى أي أخرج صدقة الفطر، فصلى أي صلاة العيد، فيدل على المشروعية. وأما الفرضية فمن قوله صلى الله عليه وسلم، فمن قول ابن عمر فرض رسول الله، فهذا يدل على الوجوب وأن صدقة الفطر فرض واجب. قال تجب على كل مسلم دون النظر إلى جنسه. وقوله يعني ذكرا كان أو امرأة، عبدا أو حرا، صغيرا أم كبيرا. وقوله مسلم يخرج بذلك الكافر، فلا تجب عليه صدقة الفطر وإن كان مخاطبا بها حتى ولو كانت على البدن، لأنها عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. نعم. قال فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوت، من قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. تجب على المسلم بهذا الشرط أن يجد ما يزيد عن كفايته وكفاية من يعوله يومه وليلته، يعني يوم العيد وليلته. فإذا وجد زائدا على ذلك فإنه يخرج منه صدقة الفطر. ومن لم يجد فاضلا عن كفايته أو كفاية من يمونه ويعوله يعني تجب عليه نفقته، فإنه ليس عليه صدقة فطر لعدم توفر الشرط. ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. والذي فضل عن صدقة الإنسان هل يخرج أولا الزوجة أم العيال قولا لأهل العلم، ولكن يخرج عن نفسه أولا لا يقدم غيره عليه، وهذه مسألة الإيثار في القرب، فيقدم نفسه أولا ولي أمر أو الزوج على الزوجة والعيال. فما فضل من صاع مثلا هل يقدم أحد الأبناء أم الزوجة قولان لأهل العلم. على كل حال يخرج ما فضل أيضا عن يوم العيد وليلته. نعم. وهذا يدل على أهمية هذه الصدقة. نعم. هل تقسم الوقت نصفين على حسب الصفحات؟ طيب ماشي نفس.
قال رحمه الله لا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه.
قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، لا يمنع وجوب صدقة الفطر إذا كان الإنسان عليه دين وعنده ما يتمكن من إخراجه من صدقة الفطر فيجب عليه، ولا يمنعها أن عليه دينا للناس، بخلاف ما مر في زكاة المال من أنها يمنعها الدين الذي ينقص النصاب. فلو كان عليه دين وحال وقت سداده وسدده قبل موعد الزكاة فإن ذلك يمنعه، إذا نقص النصاب يمنعه من الزكاة. ولكن هنا في صدقة الفطر لا يمنعها الدين إلا بطلبه، أي لو طالب صاحب الدين بالدين وهو حال وليس عند المدين إلا ما يسدد الدين لم تجب عليه صدقة الفطر، لأنه لم يبقى عنده شيء يخرج منه صدقة الفطر، لأن الذي عنده أصبح مستحقا لصاحب الدين أو مستحقا لصاحب الدين. نعم. فإذا تعارض الدين مع الزكاة حينئذ وطلب صاحبها زكاته وهو سيشتري بهذا المال تمرا أو زبيبا أو يعني أحد الأصناف من قوت أهل بلده فيقدم الدين أولا. وأيضا مما ينتبه له أن الإنسان قد يكون فقيرا وليس عنده ما يكفيه وعياله وزوجه يوم العيد وليلته، وبالتالي تسقط عنه صدقة الفطر، لكن أعطاه الناس من زكواتهم، فإنه حينئذ يخرج الزكاة فيكون آخذا للزكاة ومعطيا إياها. نعم. قال فيخرج
عن نفسه ومسلم يمونه،
وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان.
نعم، ولو شهر رمضان،
يعني يخرج الإنسان عن نفسه أولا، ثم يخرج عمن يمونه، يعني عمن تجب نفقته عليه من أولاده وزوجاته ووالديه، إن كان يعني الوالدان ليس لهما صنعة وليس لهما تكسب، فيجب إخراج زكاتهم عن أبنائهم، أبنائهم يخرجون الزكاة عنهم، وأهل بيته يخرج عن كل من تلزمه نفقتهم لأنها تابعة للنفقة، لكن يبدأ بنفسه أولا لأن حاجته مقدمة على حاجة غيره. ولو شهر رمضان أي لا يمونه إلا في شهر رمضان تبرعا منه إحسانا إليه، فهذا قيل تجب عليه لأنها تابعة للنفقة، وقيل يستحب له ذلك ولا يجب عليه، والأرجح والله أعلم أنه إذا لم ينفق عليه إلا شهر رمضان فقط فلا يجب عليه ذلك، لأن إنفاقه عليه من باب التبرع والإحسان، وهذا رواية الإمام أحمد واختاره ابن قدامة كما في الإنصاف. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث.
نعم. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. يعني إذا كان عنده سعة من المال فإنه يخرج عن نفسه وعمن يمونه من زوجته وأولاده ووالديه وأقاربه الذين ينفق عليهم، يعني ممن تجب عليه النفقة عليهم. أما إذا لم يكن عنده سعة وإنما عنده ما يكفي عن البعض فقط دون الآخرين، فإنه يبدأ بنفسه أولا ثم بزوجته لأنها محبوسة عليه، ثم بأولاده، ثم عن والديه، ويبدأ بأمه ثم بأبيه. وذلك لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي كما عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: عندي درهم، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على والديك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به. ولعلك تنظر هذا الإسناد. فبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه مؤنته على الترتيب الذي مر، فيبدأ بالأهم فالأهم. نعم.
قال رحمه الله: والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين، ولا تجب لناشز.
نعم.
ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته.
نعم. قال: والعبد بين شركاء عليهم صاع، يعني إذا كان العبد يملك عدة مالكين فيجب أن تخرج عنه صدقة الفطر كما مر، وتجب على سيده، لأنه إنما ملكه لسيده، فتجب صدقة المملوك على سيده. لكن لو كان له عدة مالكين فإنه يجب عليهم صاع عن هذا العبد، كل على حسب حصته وعلى قدر ملكه من العبد. فلو كان أحدهم يملك ربع العبد والآخر نصفه والثالث ربعه الآخر، فيقتقسم الزكاة عليهم على حسب حصصهم وملكهم من العبد. ويستحب يعني إخراج صدقة الفطر عن الجنين، وهذا الحمل في البطن، لأن عثمان رضي الله عنه أمر بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبلي. ولم يثبت في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني قول خليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه، فلا مانع من القول به. وذكر مصنف عن عليهم صاع، والصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل، أربع حفنات هذه صاع، والحفنتان نصف صاع. والحمد لله الآن صار هذا ميسرا، ففي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد هذا الصاع ومختوم، بل يوجد فيه أسانيد أيضا في الحديث التي ورد فيها الصاع، وعندنا من ذلك المد، وعندنا الحمد لله هذا المد بفضل الله نستخدمه في صدقة الفطر. قال: ولا تجب لناشز، يعني المرأة التي نشزت ليس لها نفقة ما دامت ناشزا، كذلك لا يجب على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر. لو دخل رمضان وجاء موعد الزكاة وهي ناشز فإنه لا يخرج عنها، وتخرج عن نفسها، لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة. قال: ومن لزمت غيره فطرته، أي لزم غيره أن يخرج عنه الفطرة فأخرج عن نفسه بغير إذنه، يعني لم ينتظر إلى أن يخرج عنه غيره، أجزأته، لأنها في الأصل واجبة عليه. وإنما تحملها غيره من باب الكفالة، فإذا أخرجه عن نفسه كالزوجة أو الإبن، إذا أخرج عن نفسه تجزئه. وإنما تحملها غيره من باب الكفالة، فإذا أخرجه عن نفسه فهذا جاء على الأصل فتجزئ، ولو لم يأذن له من هو تحت كفالته. نعم تجزئه وإن لم يأذن. نعم.
لم أجد الحديث في كتب
التسعة عند ابن حبان، عند ليس عند أبي داود والنسائي،
حث عنه أكثر من مرة،
أنفقه على والديك.
طيب. قال رحمه الله: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم.
قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم ليلة الفطر، فإذا غربت الشمس ورؤية هلال شوال صارت هذه أول ليلة من شوال، حينئذ تجب صدقة الفطر، حيث أنه لو ظهر الهلال وهو حي ثم مات بعد ذلك قبل يوم العيد فإنه يجب إخراج الزكاة من تركته. أما إذا مات قبل غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان ولم يهل عليه هلال شوال إلا وهو قد مات، فلا تجب عليه، فلا يخرج عنه صدقة الفطر. ولا تجب بأول الشهر ولا أوساطه، كما سبق لو مات قبل غروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء، ومن مات بعد الغروب وجب أن يخرج عنه صدقة الفطر لأنها وجبت عليه. فمن أسلم بعده، أي أسلم بعد غروب الشمس ليلة الفطر، لم تجب عليه لفوات وقت الوجوب. وكذلك لو ملك عبدا بعد غروب الشمس بأن اشتراه أو وهب له أو وهب له أو ورثه بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه فطرته لفوات وقت الوجوب. أو تزوج زوجة، أي لو عقد على امرأة بعد غروب الشمس لم تلزمه فطرة هذه الزوجة، لأن العقد جاء بعد وقت الوجوب. أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، أي ولد له مولود بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه فطرته لفواته وقت الوجوب. قال: وقبله تلزمه، يعني من ملك قبل الغروب عبدا أو تزوج امرأة قبل غروب الشمس أو ولد له مولود قبل الغروب من ليلة الفطر قبل غروب الشمس ولو بلحظة وجبت عليه فطرة ذلك الشخص المستجد عنده لأنه أدرك وقت الوجوب. طيب ثاني. نعم
يا شيخنا، ما وجدت إلا حديث ثوبان
نعم
في مسلم وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة، وهو راوي في الحديث الشيخنا، وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم.
نعم، وهذا قول أنه يبدأ بالأبناء أولا قبل الزوجة. نعم طيب. نعم الثاني، القارئ الثاني. نعم طيب أكمل. نعم ويجوز.
قال رحمه الله: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما.
وقت هذا، وقت إخراج صلاة الفطر ينقسم إلى أربعة أقسام: وقت جواز، ووقت أفضلية، ووقت إجزاء، ووقت قضاء. وقت الجواز قبل العيد بيومين فقط كيوم 28 أو 29 من رمضان، لأن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فعند البخاري كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وقيل إن ابن عمر أعطاها للذي يجب الزكاة وليس لمستحق الزكاة، والأظهر أنه لا بأس من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا داعي للتشدد في ذلك. نعم الأفضل أن تخرج صبيحة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولكن قبله بيوم أو يومين لا بأس بذلك، وعليه فتوى كبار أهل العلم. وأيضا ما فيه من التوسع على الناس، ولأنه وقت قريب من وقت الإخراج. أما لو أخرجها قبل اليومين من الشهر فإنها لا تجزئه، لأن هذا لا يعرف عن السلف. الصواب والأظهر أنها لا تجزئ. والوقت الثاني وقت أفضلية، يوم العيد قبل الصلاة أفضل، أي قبل الخروج لصلاة العيد أفضل من سائر اليوم، فإذا أخرجها قبل الخروج إلى صلاة العيد كان هذا أفضل. والثالث وقت الإجزاء في بقية يوم العيد، فلو أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإنها تجزئ، لكنها تكره في باقيه، أي يكره كراهة تنزيه لأنه فاتته الفضيلة. الرابع وقت القضاء، ويقضيها بعد يومه آثما، فإذا أخرجها في اليوم الثاني من شوال وما بعده فهذا يعد قضاء ويأثم بالتأخير. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويجب صاع من برد أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز.
لما تكلم عن حكم صدقة الفطر ووقت إخراجها شرع في بيان مقدار صدقة الفطر والجنس الذي تخرج منه، قال: ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، وهو اللبن المجفف. فالواضح من هذا كله أنها تخرج من الطعام ولا تخرج قيمة، وتخرج مما يقتات منه أهل البلد عادة. هذا هو القول الراجح، ولذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم الأجناس التي تخرج منها صدقة الفطر بحسب تنوع أقوات الناس، وفرض صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، لأن أقوات الناس تختلف، فمنهم من يقتات البر، ومنهم من يقتات الشعير، ومنهم من يقتات التمر، ومنهم من يقتات الزبيب وهو مجفف العنب، منهم من يقتات الأقط واللبن المجفف، وهو غالبا ما يكون عند البادية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نوعها لأن الناس يختلفون في أخواتهم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين. قوله: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، كان يخرجها من الأرز أو من الذرة، هذه أطعمة تقتات في الغالب في البلد فتخرج منه، ولو لم يكن من هذه الخمسة، يعني هذه الخمسة على سبيل المثال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. وبعض العلماء يرى أنها لا تخرج من غير الخمسة إلا عند عدمها، ولهذا قال: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، يعني ويدخر. والصحيح أنه يجوز إخراجها من غير الخمسة وإن كانت هذه الخمسة موجودة، إذا كان ذلك مما يستعمل قوتا في البلد غالبا، كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. قال: لا معيب، أي لا يجوز إخراج صدقة الفطر من البرد أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو سائر الأطعمة المعيبة، إذا كان هذا العيب يؤثر في الانتفاع بها أو ينقصها أو لا يرغبه بسببه متوسط الناس، فإن ذلك لا يجزي في صدقة الفطر، إن صدقة الفطر زكاة، والزكاة تخرج من المتوسط الذي ليس هو بالمرتفع من الأطعمة، وليس هو بالمنخفض الذي لا يرغبه كثير من الناس، وإنما تخرج من المتوسط المعتاد في البلد، فلا يخرجها من تمر مسوس أو من بر أو شعير فيه دويبة أو فيه مرض مما يصيب الحبوب والثمار. قال: ولا خبز، أي لا يخرج أيضا من الخبز، لأن الخبز لا يستمر الانتفاع به ولا يتصرف فيه صاحبه على حسب حاجته، بخلاف البرد والشعير والتمر والزبيب والأقط، فإن صاحبه يستطيع أن يتصرف فيه إن شاء باعه وإن شاء أكله وإن شاء أهداه. وأما الخبز فإن الانتفاع به محصور فلا يصلح إخراجه في صدقة الفطر. وأما بالنسبة لإخراج القيمة في صدقة الفطر فتنازل العلماء في ذلك، والأظهر والله تعالى أعلم أنها لا تجزأ، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بإخراجها من الطعام وقدر ذلك بالصاع، ونوع ذلك لاختلاف استعمالات الناس من الأطعمة وقدرها بالصاع، وهذا لا يتأتى في القيمة. وأيضا لأن القيمة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عدل عنها وأمر بإخراج الطعام خاصة، ولأن الفقراء في يوم العيد يحتاجون إلى الطعام ليوسعوا على ليتوسعوا مع الناس ويأكلوا مع الناس، والنقود لا يحصل بها هذا الغرض إلا بأن يذهب ويشتري، وقد لا يوجد دكاكين مفتوحة أو لا يوجد شيئا يعرض للبيع في هذا اليوم، فلا يستفيد من هذه النقود. أما إذا أعطي الطعام فالطعام هي الانتفاع به في نفس اليوم، ولأن اليوم يوم أكل وشرب، والفقراء بحاجة للطعام، ولقوله عليه الصلاة والسلام وعنها إن قول ابن عمر فرض رسول الله صدقة الفطر صاع من برج صاع من تمر إلى آخره. ففي إخراجها من الطعام حكمة عظيمة، وهي التيسير على الناس وعصول المقصود بالأكل والشرب والانتفاع في هذا اليوم المبارك، ولأن الأعمال تعطل فلا يجد مجال للكسب حتى يأكل من كسبه، ولأن محلات البيع تقفل في هذا اليوم فلا يجد من يبيع له، فيعطى ما يكفيه ويغنيه هذا اليوم حتى يفرح مع الناس. وإذا أخرج النقود فاتت هذه الحكم التي من أجلها شرعت صدقة الفطر. فضلا عن كون هذا القول أنها تخرج من غالب من قوت أهل البلد، وقول الجمهور من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمه الله، وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فأجاز إخراج القيمة، ولكن هذا خلاف النص، وهذا اجتهاد مع النص ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن إخراج القيمة، وأن فلان أفتى بإخراج القيمة، قال رحمه الله يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول فلان، فالواجب العمل بالنص. وأما المقدار الذي يخرجه في صدقة الفطر فإنه صاع بالصاع النبوي الذي هو عبارة عن 4 حفنات بكفي معتدل الخلقة مجموعتين، كل حفنة تسمى مدة، فالصاع 4 أمداد ومقداره بالكيلو 3 كيلو تقريبا، 3 كيلوغرامات 3 كيلوات تقريبا. فيخرج بالصاع ولا تخرج القيمة. نعم.
قال رحمه الله ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
وقال رحمه الله تعالى ويجوز أن يعطي الجماعة يعني عدة أفراد من الفقراء ما يلزم الواحد، يعني بأن يعطيهم صاعا عن واحد وهم جماعة يشتركون في هذا الصاع، يجوز أن يدفع الصاع لأهل بيت من الفقراء. وعكسه أن يجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، مثلا صدقة 5 أفراد يعطونها لشخص واحد، لأنه لم يرد تحديد لمن تدفع إليه صدقة الفطر، وإنما نص على دفعها للفقراء فقط سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات. نعم.
قال رحمه الله باب صلاة العيدين.
طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وإن شاء الله بعد العشاء نكمل باب صلاة العيدين. وفقنا الله إياكم من يحبه ويرضى. يوجد أسئلة؟
نعم. يقول السائل هل أحسن الله إليك يا شيخنا، هل معنى عنده قوته يوم العيد وليلته أنه لو ليس عنده في البيت لكن عنده مال يشتري به فيما بعد أنه لا تلزمه حينئذ؟
لا، المقصود أن عنده القوت أو عنده ما يشتري به قوتا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل التقبيل والمداعبة في نهار رمضان مع خروج المذي يبطل الصوم؟ وهل يختلف في صوم النافلة؟ وحكم الكلام الذي فيه فحش بين الرجل وزوجته في نهار رمضان، وخاصة المسافر بعيد عن زوجته أو بعيدا عن زوجته، وجزاكم الله خيرا وأسف على الإطالة.
الأول ما هو؟
تقبيل والمداعبة في نهار رمضان مع خروج المذي.
أما خروج المذي فالصواب أنه لا يفطر، ولكن لا يفعل ذلك في الاعتكاف، لا يباشر ولا يقبل ولا يضم، ولو قبل هو صائم فأمنى هذا الذي يفطر، أما إذا أمذى فلا يفطر. والفقرة الثانية ما هي؟
هل يختلف في صوم النافلة؟
لا فرق بين النافلة والفريضة. نعم.
وحكم الكلام الذي فيه فحش بين رجل مسافر وأهل؟
لا أدري من المقصود بالفحش، هل يقول الكلام يعني فيه منكرات؟ فهذا لا يجوز لا بين الزوجة ولا غير الزوجة، أما كان يقصد كلاما يعني فيه مداعبة وفيه تنزل مع الزوجة يداعبها لأنه بعيد عنها فلا بأس بذلك مما يباح. أما ما فيه فحش يعني زادت نكارته كالفاحشة لا يقال هذا لا في السفر ولا في غير السفر. ولعل السائل يقصد كلاما يعني يستدعي به قلب امرأته ونحو ذلك فهذا لا بأس به. وما ننصح به إخواننا المسافرين ألا يجاوز مدة 4 أشهر، لا يجاوز هذه المدة، لأن عمر رضي الله عنه لما اشتكى النساء بعد أزواجهن أتى بحفصة سأل حفصة رضي الله عنها كم تستطيع المرأة أن تصبر على غياب زوجها، فقالت 4 أشهر هي مدة الإيلاء، فأمر عمر رضي الله عنه الرجال ألا يزيدوا على ذلك. بعض الناس يجلس سنين عددا ويتفاخر ويتباهى بأنه منذ 10 سنوات لم يلقى أهله، وهذا المسكين لا يدري. من أدراك ويقول لا أهلي عندهم عفة أهلي عندهم كذا، هذا خطأ. الواجب على الإنسان أن يراعي العرض وأن يحافظ على عرضه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول رجل زوج ابنين من
أبنائه. السؤال في شيء؟
نعم. رجل زوج ابنين من أبنائه قبل رمضان بيوم أو يومين من سنوات حوالي أكثر من 45 سنة، والاثنان وزوجاتهم أفطروا معظم رمضان أو كله بسبب التهاون وعدم العلم بحكمه والآن عرفوا أن ما فعلوه كان حراما ولا يجوز، فما الحكم وماذا يفعلان علما بأن الواحد منهم تجاوز سن 60 ولا يستطيع الصوم، فما الحكم بارك الله فيك؟
كيف لا يعرف أن هذا حرام؟ هل هناك أحد الآن لا يعرف أن الجماع محرم في رمضان؟
من 45 سنة
هذا يعني بعيد. على كل حال التوبة تلزمهم، وأما القضاء فعليهم القضاء، وإلا ما تيسر لهم لو أخرجوا أرجو أن يكون مقبولا، لكن عليهم الندم على هذا الفعل العظيم وانتهاك حرمة الشهر العظيمة والعياذ بالله. نعم. على الإنسان الزواج جائز ولو في نهار رمضان، لكن لا يأتي أهله إلا بالليل، ولو ابتعد عن هذا الوقت، لأن الشاب يكون عنده قوة في شهوته وربما لا يملك إربه، فلو تأخر بعد رمضان يكون أحسن، أو قبله بمدة يعني حتى يكون يعني قد أخذ وطره وقضى وطره من أهله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، كيف الجمع بين العمل والاعتكاف وجزاكم الله خيرا؟
إذا كنت تعمل في المسجد اعتكف الحمد لله، أما إذا كنت تخرج فالحنابل يرون ذلك أن تشترط وتخرج لحد الضباع بنت الزبير، ولكن بالنسبة لي الأظهر أن هذا خاص بالحج ولا يقاس عليه الاعتكاف، والله تعالى أعلم. وبعض العلماء يفتي بهذا، حتى لو جلس الإنسان في المسجد وقتا ينتوي الاعتكاف يجزئه ذلك أو يسمى هذا اعتكافا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم من نسي زكاة الفطر؟
نسيها هو هذا بعيد جدا يعني، لكن لو نسيها لو أنه مغفل وينسى كثيرا فيخرجها، يجب عليه أن يخرجها حتى ولو فات وقتها فإنه يخرجها، فإن كان متذكرا وتعمد تأخيرها عن وقتها فإنه آثم، وتكون هذه يعني صدقة من الصدقات وطعمة من الإطعام، لأن وقت إخراجها يكون قبل صلاة العيد. وأما من كان في الصحراء ولا تلزمه صلاة العيد، أو كان مسافرا ولا تلزمه صلاة العيد، فإنه يقدر الوقت ويخرجها قبل وقت صلاة العيد. نعم.
وحكم الناس الذين يخرجون زكاة الفطر نقودا لأنهم يسمعون لمشايخ يفتونهم بأنها تخرج نقودا،
كما سبق قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإنسان يتحرى. نعم، بعض الأئمة قال ذلك كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعمر بن عبد العزيز والإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بالأحظ للفقير، لكن الأظهر قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وأنها تغلب من قتل، بل هم أسعد بالدليل من الإمام حنيفة ومن الإمام البخاري في هذه المسألة، هم أسعد بالدليل، الدليل معهم حديث عبد الله بن عمر واضح، والحديث أنها طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث يدل على أنها تخرج من قوت أهل البلد. وبعض الناس الله هداهم الله، وبعض الشباب هداهم الله، عنده فلسفة في هذا. الناس الحمد لله كادوا يعني يمشوا جميعا على إخراج الزكاة طعاما، فيأتي هذا ويبدأ يتفلسف ويتحذلق ويعني يتكلم كلاما مخالفا للنص، ويتحدى أحدا يأتي بدليل من الكتاب أو السنة يدل على إخراجها قيمة، يتحدى الذي عنده دليل يلا يأتي به. أين هذا الدليل؟ أين هذا الدليل إلا كلاما عقليا مصادما للنص؟ فلا داعي لهذا. هؤلاء الشباب هداهم الله، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يلزموا غرز العلماء الكبار واللجان العلمية التي أفتت بأنها تخرج من قوت أهل البلد. وكم يسعد الناس بإخراج هذه الزكوات الفقراء، يسعدون حينما تعطيهم تمرا أو رزا أو يعني فول أو أشياء من قوت البلد يستفيدوا منها. ومن أدرك إذا أخذ المال إلا يشرب به دخان أو سجائر أو مقدرات. ولو خلى من كل هذه العلل فإن الطعام أفضل، كما سبق في الشرح حكم من الحكم في إخراج القوت ليس المال. وهناك زكاة مال الحمد لله تخرج من المال، وزكاة عروض التجارة الحمد لله، أن الزكوات متنوعة بفضل الله سبحانه وتعالى.
أخير قرأت للشيخ العثيمين رحمه الله أنه قال الجماعة تكون بالرفع كذلك ليس فقط بالنصب، فما المعنى حينئذ؟
الجماعة
في الجملة شيخنا اللي ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
نعم، الجماعة يعطوا ما يلزم الواحد وعكسه، هي أصلا مرفوعة هنا لا شك، قراءتها منصوبة.
منصوبة والشيخ ابن عثيمين قال إنها على وجهي.
قال ماذا؟ عيد.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد.
هذه منصوبة.
ما يلزم
طيب
الواحد.
يعطي الجماعة.
نعم.
ما يلزم الواحد، يعني واحد يخرج يقسم زكاته على جماعة. ويمكن أن تحمل ويجوز أن يعطي الجماعة الواحدة، يعني جماعة ثلاثة أو أربعة يعطون واحدا لا إشكال. لكن الفقرة التي بعدها ما هي؟
هذه كانت آخر فقرة في
فقط
في الباب. نعم.
وقبلها قبلها ماذا؟
بعد شفنا قبلها كان
على كل حال هو قال وعكسه، يعني إما أن تنصب أو تضم، كلاهما لا إشكال فيه.
قبلها ويجب صاع من بر أو شعير أو
دقيق، يعني ليس متعلقا بهذا. ويجوز أن يعطي الجماعة الواحدة ثلاثة أو أربعة يعطوا زكواتهم لواحد. ويجوز أن يعطي يعني الشخص المزكي الجماعة، شخص واحد يوزع زكاته على جماعة من الناس. وأحسنت يا هذا الأخ الذي يعني أفاد هذه الفائدة، بارك الله فيك. انتهى. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.